أعوذ الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد السادات أجمعين، محمد الطاهر الأمين، وعلى آله سادات الورى أجمعين. وعجل فرجه. كنا في آخر مبحث في الصبي، وهو أنه هل يمكن استعمال الصبي كآلة جمادية لا أقل؟ يستخدمه الكبار أم لا؟ وهذا الاستعمال كآلة إلى أي مدى مثلا؟ وهذا كما مر مرتبط بتوسع، التوسع في آليات الإنشاء أو التوسع في مسبب الماهوي المنشأ في المعاملات. ومر بنا هذا التقسيم إلى أن وصلنا إلى مبحث الإذن، والإذن من الإيقاعات أيضا، ولكنه أسهل الإيقاعات. طبعا الإيقاع نفسها بحوث كثيرة في الإيقاعات، هل يمكن أن تكون الإيقاعات مشروطة أو لا يمكن؟ العتق بشرط مثلا، والشرط له معاني، بمعنى التعليق، بمعنى التضييق، بمعنى بمعنى بمعنى، هذا بحث آخر. فبالتالي طبعا الإيقاع بحثه يعني لا يقل تعقيدا عن العقود والمعاملات الكلام، لكن لسنا في صدد الآن. تركب إيقاعين يكون عقد والإيقاع إنشاء. الإذن من أخف مراتب الإيقاعات، الإذن مر بنا أنه الإذن إنشائي مقابل طيب النفس. طيب النفس ليس حالة إنشائية بل حالة تكوينية. ومن ثم منهم جماعة، منهم الشيخ الأنصاري المأخوذ حياء، يعني تصرف في ما تصرف مجرد خارجي في مال الغير، حتى في بيته في مكان آخر، من دون طيبة النفس. مغتث هو، يعني المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا. لفظ الرواية ما تبين لفظ أو لفظ آخر، رواية معتبرة ما سأل على أكثر من رواية بعد. هذه جماعة منهم الشيخ الأنصاري، منهم السيد الفاني رحمة الله عليه، أستاذنا أيضا، يفهمون أنها ليست باب كراهة أخلاقية بل من باب أن التصرفات التكليفية معلقة على طيب النفس مع حياة، يعني هو متبرم إذا ما عنده طيبة نفس. فإذا ما عنده طيبة نفس التصرف يصير حرام مجرد. المهم أن طيبة النفس، طبعا هي طيبة النفس بحث معقد سيأتي في المكره، في الفضولي، في المجبور، في الغاصب، في طيبة النفس. أي طيبة نفس مأخوذة في المعاملات، في المعاملات مأخوذة طيبة النفس أو مأخوذة الإذن أو هما معا، بس هذا مبحث سيأتي في بحث الإكراه وغيره. رفع ما استكره عليك المجرم أو تراض، سيأتي البحث فيه. إجمالا إذن طيبة النفس كصفة تكوينية، حالة تكوينية ليست إنشائية، يترتب عليها التصرفات الغير إنشائية، التصرفات التكوينية الخارجية حليتها طيبة النفس. سعي الطيبة ما هي؟ هم هذا بحث أثار فيه إشكالات الشهيد الثاني صاحب المسالك، وما شاء الله يعني يقصد تصويره سيأتي. فلا نظن أن طيبة النفس هي أمر سهل، أيضا هم بحث معقد سيأتي البحث فيه. المهم طيبة النفس أمر تكوين، المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا. لا، موجود حديث، موجود حديث معتبر، إذا مو بهاللفظ لفظ آخر، أي ما أخذ حياء كما أخذ غصبا مثلا، تعبير موجود سندا معتبر له، ولعل أكثر من رواية مو رواية واحدة. طبعا الكلام طيبة النفس، فالمأخوذ حياء مأخوذ بطيبة النفس. نعم الكلام مو قد يقال مو استثناء، لأن المأخوذ حياءً هو متبرم ما عنده طيبة نفس، لكنه الحياء يمنعه. أي سعيد درجة من طيبة النفس هم محل معقد بحث، الطيبة درجات، سيأتي البحث في طيبة، طيبة عقلية، طيبة نفسية، روحية، غرائزية، أي درجة من طيبة النفس، النفس مو هي درجات طبقات، سيأتي البحث فيه. المهم أنه طيبة النفس كظاهرة تكوينية يترتب عليها تصرفات غير الإنشائية، مثل يأكل يشرب كذا الغير. أما الرضا أنه إنشاء، هذا دخيل في كل تصرف إنشائي يقوم به الغير. الإذن لا أقل من الإذن، الإذن الإنشائي. فالإذن أو الرضا هو شيء إنشائي، إيقاع. أخذ هذا الإيقاع في كل العقود، العقود إنشاءها على حاله، زيادة على إيجاد العقود أخذ ماذا؟ أخذ إنشاء الرضا أو الإذن. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة واحد عن تراض اثنين. أخذ هذا الإيقاع الإنشائي، أخذ شرط ضميمة في إيش؟ في العقل. ومرة أمس أو قبل أمس مرة أنه ليس من الضروري آلية إنشاء الرضا تكون منفكة عن آلية إنشاء العقد، يمكن بآلية إنشاء وبعت وقبلت نفسه كما تكون إنشاء للبيع هي إنشاء، هي إنشاء للرضا للإذن. آجرت قبلت نفس الكلام، وهبت قبلت نفس الكلام. فالرضا والإذن إنشاء إيقاع خفيف المؤونة في آلية الإنشاء وخفيف المؤونة في المنشأ، لكنه إنشائي، لكنه ماذا؟ إنشائي. ومر أن كثير من الإيقاعات قد لا يلتفت إلى أنها إيقاعات إنشائية، يظن أنه فعل تكويني. هي ليست فعل تكويني، هي إيش؟ مثل الحيازة، الحيازة الكثير يظن أن الحيازة فعل تكويني، أن السيطر بيدك على شيء. صح، هذا جزء من الحيازة، من آلية الحيازة، ولكن لا بد من ضميمة، ضميمة إنشاء القصد. وإلا أنت تحط يدك تستولي على شيء، لكن باب مثلا التسلية اللعب، هذا ليس حيازة، قد يقال ليس حيازة. فالمقصود الحيازة فيها جنبة قصد إنشائي لكن خفيف المهونة. حتى السبق، حق السبق، حق التحجير في المباحات، ليست عقود، إيقاعات، لكن إنشائية وقصدية، ولكنها خفيفة المهونة. من كثرة خفة مهونته يظن أنه هي نفس الفعل التكويني، لكن ليست فعل التكويني. جيد. إذن في الإذن، هذا البسط في الكلام في الإذن لماذا؟ لكي يستبين أن ما ذكره الأعلام جملة منهم، أن الصبي يستعمل آلة لإنشاء الإذن، أمر هين، ما فيش، ليس هو ينشئ الصبي، ها الصبي لا ينشئ، الكبير بإرساله للصبي ينشئ، الكبير بزجه للصبي أن يتصدى ينشئ الإذن، سيزجه بأي نحو، يجعله في الدكان، يجعله بكذا، مثل جهاز إلكتروني مثلا يتعامل الزبائن والمشترين مع جهاز إلكتروني، نفس نصب الجهاز الإلكتروني من المالك في السوبر ماركت أو في متجر أو في مكان آخر، هو إذن منه، واضح، إذن من عنده. فإنشاء الإذن ليس شيء ثقيل المؤونة، خفيف المؤونة، من جهة آلية الإنشاء ومن جهة ماذا؟ المنشأ. هي نقطة جد مهمة ننتبه لها. يعني في قبال اعتراض الشيخ الأنصاري على استخدام الصبي كآلة للإنشاء إجمالا، يعني هذه زاوية من زوايا استخدام الصبي كآلة لإنشاء من؟ إنشاء الكبير، مو إنشاء الصبي نفسه. جيد. زاوية أخرى، نكتة مهمة أيضا، أن الإذن كإيقاع ليس كالعقود، أن تشخص طرف المتعاقد من الإذن، يمكن أن يكون عام، المأذون بالإذن كل من كذا وكذا مثلا، ما في معنى. الإذن صحيح شيء إنشائي وإيقاع، مثلا الطلاق، لا، لابد تقول من الزوجة لتطلقها مثلا، هو المجال إيقاع، لكن إيقاع لابد فيه من الجزئية والتشخيص، ليس كلي. لكن في الإذن يمكن أن يكون شيء كلي، المأذون. طبعا السيد اليزدي رحمة الله عليه في حاشيته على المكاسب يقول ليس يصح، لأنه لا يمكن، يمكن بيع لمشتري كلي، المشتري هو كله، أو يشتري من بايع كلي، ليس المبيع كلي، ها، البايع نفسه المتعاقد كلي. يقول لغة وعقلا يمكن يكون كلي، لا يمتنع عقلا، إنما لا يصح شرعا. هذا كلام اليزدي. السعالية تحال هي مباحث مهمة ترى في المعاملات، في العقود، في الإيقاعات، يجب الإنسان يلتفت إليها. والنص قد وارد في طلاق أحد زوجاته معين وعين منه ثم يعين مفتى به. السماء المول كل يفتي به، بس مفتى به كثير أفتوي. إحدى زوجتي أو عند أربع، إحدى الأربع بعدين عين. المهم فسيدتي اعتمد على شوف أنه ممكن، ليس أنه شيء ممتنع. الآن لسنا في هذا الصدد. إجمالا إذن الإذن يمكن أن يتعلق بمأذون كلي، مو بالضرورة يكون جزئي. المأذون جيد. لماذا هذا البحث؟ لأن هذا البحث الآن الأب أو الولي الذي يأذن للصبي أن يتصرف، يعني يتصرف كآلة جمادية، وما يدري من الطرف الآخر، من البايع، من المشتري، من في الأمور الحقيرة. إذا كان باب الإذن يصير، مو باب البيع، باب إيش؟ باب الإذن. هني بيت القصيد شوي ندقق. المعاطات مرت بنا أساس نقدر نصور صناعيا آلة الإنشاء. هنا كيف الصبي آلة الإنشاء؟ الإذن خفيف المونة انفرغ من عنده، متعلق الإذن يصير كلي انفرغ من عنده أساس شكالات الشغل صليتك. في البيع، في البيع لابد خب يكون البايع مشخص، المشتري مشخص. خب بيع، بيع شخص كلي، طرف التعاقد شيء كلي، تلتزم مع من؟ لابد مشخص. ليس العوضين، ها العوضين يمكن يكون كليين، كان فين؟ في المتعاقدين. هذا البيان اللي مرينا بين ربنا أمس وقبل أمس في المعاطاة، المعاطاة توسع في آلة الإنشاء وتوسع في ماذا؟ في ماهية الإنشاء. المعاطاة درجات وطبقات مرت بنا. المعاطاة التي هي درجات وطبقات من أسهل ماهيات المعاطاة، لأن المعاطاة كما مر توسع في المسبب الماهوي، يمكن أن تكون، ويمكن أن تكون معطاة توسع أيضا في آلية الإنشاء السبب. فالمعطاة ليس بحث في السبب فقط، أن السبب بالفعل بدون لفظ، هذا ليس فقط بحث المعطاة محصور فيه. بحث المعاطاة إن بدل ما أنشئ ماهية البيع، أنشئ ماهية أخف من البيع لا تكبرني قيود البيع في الصحة، معاذرة بلا تشبيه. شلون الآن في الغرب صار عقد الزواج العرفي عندهم يعني سهل المونة، يجيب لها الخاتم يلبسها، يا هذا عقد اختربوا فسخته هذا طلاق. الآن هكذا عنه يعني ما سموه، قد يتكلمون أمات ابتعدي عني، اذهبي كذا فلان، قد يتكلمون. يعني الزواج العرفي عندهم لا هو زواج قانوني ولا هو زواج كنيسي. ليش الزواج الكنيسي ما يمكن لك أن تطلق المرأة أبدا؟ صحيح، هاي الزواج الكنيسي منهم. الزواج قانوني، إذا الزواج قانونيا نص ثروتك لازم شنو؟ بالطلاق تعطيها إياه. صحيح من صعبة. فلان ماذا يصنعون؟ قاموا يأخذون يعني عموم المجتمع الغربي ها، زواج عرفي، زواج عرفي سهل مهم. لا القسيس الرهباني يجي يعقد المسألة، ولا كاتب العدل، ولا المحكمة، ولا عجيب. يعني لأنه تلك الآليات مكبلة، بس مشكلة يعني هم حراسة العقد مهمة، وهم على كل هي بين إفراط وتفريط. هنا شخصيات كبيرة سريعة عندهم تشوفها كذا فلان، لكن إلى الآن وأنجبة وأحفاد وكذا، يعني عوائل ثقيلة وكذا، بس من الأول اتفقوا على زواجهم عرفي مو زواجهم قانوني ولا زواجهم إيش. هاي نكتة مهمة في الأعراف القانونية، إن بعض الأحيان القوانين المعرفنة ضيقة الطرق. الحين مثلا أهل السنة الجمهور حقيقة يعني شافوا الزواج هذا الدائم والطلاق والمجرة مكبل لهم، شيئا فشيئا أخذوا زواج المسيار، زواج نهاية الأسبوع، زواج العطلة الصيفية، زواج الكذا. لا بالتالي لما؟ لأنه هي نكتة مهمة في علم القانون بغض النظر عن الأمثلة، أن كيفية تطبيق القوانين هذا نكتة جدا صناعية من أصول القانون، أن هاي القوالب والنوافذ القانونية نريد فقط أن الحياة البيئية نمررها عن عبر هاي النافذة القانونية تكبل. القرآن الكريم يقول عن هاي بحث مهمة في الفتية في الاستنباط في الحوزة العلمية، سيما بالنسبة للمراجع يعني مسؤولية، أو حتى الأساتذة الاجتهاد هم بحث مهم، أو الأفاضل هم كذلك، أنه البيئات المختلفة، بيئات الجنسين الذكر والأنثى، بيئة الاقتصاد، بيئة المعاملات، بيئة البنوك، بيئة التجارة، قد بعض القوانين الموجودة الاقتصار عليها ماذا؟ ها؟ ماذا؟ مكبل للحركة الاجتماعية في تلك البيئة. ده بحث مهم جدا ها، جدا، وهذا ما وراء الفقه هذا صراحة، هو نوع من بحث إدارة القانون. من أحد وظائف السيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ووظائف أئمة البيت، ووظائف صاحب العصر والزمان عندما يظهر أيضا، أو قبل حتى ما يظهر بشكل على كل خفاء يؤثر في المجتمعات حسب كذا، يضع عنهم إصرهم. ماذا يعني إصرهم؟ وما معنى الأغلال؟ اي بس اي قيود، بالذات القيود المقننة المعرفنة. وظيفة الفقيه في الاستنباط أو الباحثين المجتهدين لا يبنوا هندسات بيوت القانون للمجتمع بنفس الطراز القديم، هذا قد يكون مكبل للمجتمع. طبعا لابد أن يراعي ضوابط القواعد، لا كلام لنا في ذلك، لكن إن هنا البيت القصيد هو بحث معقد جدا مرتبط بعلم أصول القانون، أو قل فقه المقاصد من دون أن ترفع يدك عن أصالة التشريع، من أصول التقدير التشريع على حالها، لكن واقعا مهم. مثلا الآن لنقول هذا مثال جيد، هل سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد، عندما شرع المتعة هل المتعة تشريع خاص عند قهني، أو أنه لا قواعد باب النكاح عموم الناس عموم العلماء يلتفتون؟ النبي نبههم على أن هاي القواعد يمكن يستخرج منها عقد المتعة. الخلاف بين علماء الإمامية وعلماء الجمهور، النبي شرعها نسخها أو ثم شرعها ثم نسخها ثم أو هذا النقاش 1000 سنة ربما الآن في عقد المتعة، وأين الدليل الخاص على المتعة، وأين 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 وأين؟ بحث النكاح ربما قبل أكثر من 20 سنة بحثناه ويا الأخوة، وجدت الأدلة الواردة عن أهل البيت، لا يا عمي ولا يا أخي، أدل عقد المتعة مشروعية بنفس القواعد العامة، مو ليس تأسيس خاص. بنفس الأدلة العامة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم نبههم، استخرج من القواعد العامة قالب جديد. شلون البحث آخر كيف أن عقد المتعة هو على القاعدة؟ يعني علماء المسلمين في المذاهب الأخرى إما لا يقروا بها القواعد العامة، إذا قروا بها المؤمنون عند شروطهم وأنكحوا تجمع هاي كم قاعدة، يمكن لك أن تصوغ عقد المتعة، يمكن أن تصوغ لك عقد المسيار، يمكن لك أن تصوغ عقد نهاية الأسبوع، لا أقصد كعقود، ها كعقود. شوف لاحظ، إذن القواعد العامة في كل باب الفقيه دوره ماذا؟ أنا ذكرت هذا البحث في بحث البنوك، في وين؟ بحث المطبوع عدة مرات. أحد المشاكل الموجودة في البنوك ما هي يا أخوة؟ دوليا قطريا أي مكان، أن مع هذه التجارة السريعة والمصرفية والحوالات تحريم الربا مشكل. مثلا كيف نوجد استثمار بدون أن نتوسل بالقرض الربوي بالديون الربوية؟ المضاربة بهالطريقة اللي أنتم تطرحوها ليست آلية حركية مواكبة لبيئات المال السريعة، تجون قانون، اذكر قانون شوية يعني يتفاعل مع البيئة اليومية. هناك ذكرت هذا المبحث في بداية كتاب البنوك، أن هذه من وظيفة طرفين، الفقهاء من جهة أو علماء الحوزة من جهة، ملزم يعني مراجع، ووظيفة النخب المصرفيين أو علماء النقد والمال أو علماء الاقتصاد. لما؟ لأن الفقيه إذا اقترح بديل عن البنك اللاربوي قد هذا غير مخدوش شرعا، الصيغة التي يطرحها الفقيه في البنك اللاربوي، لكن أصلا ما تنسجم، يعني ما يمكن العمل بها في بيئة المال، يعني هي خارطة صحيحة بس هاي الخارطة ما يمكن ماذا يبنى عليها في بيئة المال، تلك توقف المال. هو يريد بناء أو آلية صحيحة حركية ديناميكية، فما يمكن هذا الفقير فقط يتصدق، لابد في تزاوج في الرؤية بين النخبويون في كل تخصص، في الطب كذلك. الطبيب يقول الفقير يقول طريقة الحل في فقه الطب كذا كذا، صحيح، بس هي شيخنا سيدنا مرجعنا فقينا هي طريقة حلال شرعا، بس أصلا في بيئة الطب الآن بالإمكانات الموجودة ما يمكن سلوكه. نريد طريقة حل شرعي، لا أن نعطف بالحكم الشرعي على البيئة، لا، أيضا نعطف بالبيئة على الحكم الشرعي بشكل متوازن، لا أن نميئ الحكم الشرعي، هذا صحيح أصالة الحكم الشرعي تكون، ولا أن أيضا البيئة نكبلها. هذا يحتاج إلى علماء من الطرفين، من طرف علماء متخصصين في تلك البيئة، بيئة مالية، بيئة طبية، بيئة إعلامية، بيئة حقوقية، بيئة عسكرية، بيئة أمنية. نعم يجوز لك أن تكون مخبر في الاستخبارات بشرط كذا وكذا، يعني بهالشروط هاي في باب الاستخبارات ما يمكن، باب المخابرات ما يمكن، فيها دهاليز ظلماء، الضوابط الشرعية شلون راعيها، شلون ما راعيها وشلون راعيها وشلون مثلا. فالمقصود هذا المطلب أن تكييف الثوابت الشرعية مع البيئات المتغيرة، هي يسمونها الثابت والمتغير فين؟ في الشريعة، اللي هو من أصعب البحوث. الدين لابد يواكب، طبعا يواكب المتغير، بس هاي المواكبة كيف؟ هنا شوفوا بيت القصيم، بعد كما ذكرنا في البنوك في أول كتاب البنوك، النخبويين المتخصصين في البيئات المختلفة يجب أن يشاركون في لجان استشارية علمية مع الفقهاء أو مع الحوزات العلمية. أنا ذكرت في على كل في محاضرة قبل أسبوع، قبل أسبوعين لعل أقل، أن انفتاح الحوزة العلمية على العملية السياسية من باب انفتاح تعليمي، هذا من أوجب الواجبات. لما؟ لأن إرشاد إلى الحكم الشرعي واجب، أنا أقاطع أو أنكفي هذا ما له معنى، أو أنعزل هذا ما له معنى أصلا. نعم سام في الجانب التنفيذي لا يستغلون الفاسدين، هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن كترشيد علمي هذا واجب علينا كنا، لا يصح ولا لا أقول أنه نستغل، تستغل الشرعية في الحوزة العلمية للفاسدين، هذا صحيح، نعم حق الحوزة العلمية، لكن ليس من حق الحوزة العلمية أن تنكفئ في الترشيد العلمي للعملية السياسية، العملية العسكرية، العملية الأمنية، العملية الطبية، لكل البيئات. واجب علينا أن نقتحم كل البيئات في الترشيد العلمي، في الإرشاد العلمي، في إيجاد حلول علمية مزدوجة مع أهل التخصص، لا بشكل نرفع اليد عن الأصول التشريعية الثابتة في الدين، ولا بشكل أيضا نطلق قوالب هي مكبلة للبيئة، يعني انعطاف من طرفين يصير. هنا بيت القصيد أيضا أولا مشاركة ثلاث أمور أو أربع أمور، انفتاحنا على البيئات المختلفة ضروري، الحوزات العلمية تنفتح على كل بيئات، انفتاحها مو في التنفيذ، ها تكون مسؤولية التنفيذ الفاسد. شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه شارك في تنفيذ الفتوحات، لا، لأن الفتوحات اللي جرت صارت فيها فساد عجيب صراحة الكل دي. لكن هل انكفأ علي بن أبي طالب أيوم عن الفتوحات؟ لا، ألف سنة علماء الإمامية ما دخلوا هذا الملف، ولما دخلت أنا في كتابي عادات الصحابة قبل 25 سنة أكثر، أحد من كان متخصص في علم الكلام وعلم الخلاف قال هذا ملف ما دخلوا علماء الإمامية، خاف تتورط تدخل فيه، قلت له سأدخل فيه إن شاء الله ما في ورطة. أن نلاحظ الترشيد العلمي لحفظ نظام النبوي في الفتوحات كل كان فتح فارس بيد علي بن أبي طالب تخطيطا، فتح الروم بمصادرهم، ها مو مصادرنا، مصادرهم تقر بأن أمير المؤمنين لم ينكفئ عن الفتوحات في الإدارة الشفافة، في الإدارة البريئة الذكية. هو لم يعرفون يديرون هم فتوحات أبدا، لا يديروها عسكريا ولا دوليا ولا اقتصاديا أبدا ولا أمنيا، حتى حروب الردة استعانوا بأمير المؤمنين. بس لكن أمير المؤمنين بعصمته فكك بين الملفات الفاسدة والملفات الصحيحة. كيف فكك؟ يعني في الترشيد العلمي هو كان هو القائد، هو الخليفة. في التنفيذ الذي يلابس الفساد والظلم وكذا هو بريء منها ميمون، كما كان علي بن موسى الرضا في الجهاز النظام العباسي. أقصد هذا هو دور الحوزة، هذا خطوة مهمة، أنه دور الحوزة لا تنكفئ في الترشيد العلمي في أي بيئة من البيئات. لا عذر لنا، لأنه بإجماع ضرورة كل الفقهاء بيان الحكم الشرعي شنو مستحب له، واجب، واجب بيان الحكم الشرعي واجب. انكفئ عن ترشيد المجتمع علميا في العملية السياسية أو العسكرية أو الأمنية أو داعش أو موازنات المنطقة، ترشيدها علميا مو تنفيذيا، مو جانب التنفيذي. التنفيذي قد في ملفات وفي فساد وفي ما في وفي مسؤوليات، بس كترشيد علمي هذا لازم. كيف أفكك؟ طبعا التفكيك صعب، ما أقول سهل، يريد له دهاء، يريد له حكمة. والفتوحات أمر معقد لاحظوا، لكن أمير المؤمنين أدار تفكيك الملفات في الفتوحات. في الفتوحات ثلاث ملفات ذكرتهم أنا في كتاب أعداد الصحابة. استطاع أمير المؤمنين الملف الأول النظيف يفكك على الملف الثاني والثالث اللي قاموا به. كيف هم قد الفساد في الأعراض، الفساد في الأموال، الفساد هذا بريء أمير المؤمنين. شوف إذا أمير المؤمنين لم ينكفئ، هو إمامنا سلام الله عليه، لم ينكفئ مطلقا ولم ينغمس في الفساد مطلقا. كيف؟ حكمة عنده وداء أمير المؤمنين فك هنا، لم ينكفئ طبعا، لم ينكفئ مطلقا. فهذا الدور الأول، إن شاء الله غدا نواصل البحث، هذا جدا بحث مهم، عملية الثابت المتغير ومواكبة الفقه للبيئات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.